أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن تم الكلام عن ثمرة هذا البحث، يقع الكلام في أصل البحث. أصل البحث هو أن أدوات الخطاب كالكاف ويا النداء وما يشابه كاف الخطاب من أدوات الخطاب، هل هي موضوعة للخطاب الحقيقي المختص بالحاضرين في مجلس الخطاب، أو أنها موضوعة للخطاب الإنشائي الشامل للمعدومين والغائبين؟ أدوات الخطاب لم الموضوعة، هل هي موضوعة لإفادة الخطاب الحقيقي المختص بالحاضرين أو لا؟ موضوع الخطاب الإنشائي الشامل لغير الحاضرين، هذا البحث هكذا يطرح. قلنا أن هذا البحث عندما يطرح بهذا الشكل هو يستبطن أمرين. الأمر الأول هو استحالة توجيه الخطاب الحقيقي لغير الحاضرين، الخطاب الحقيقي يستحيل توجيها للمعدومين والغائبين، ولذا عندما افترض أن الأداة موضوع للخطاب الحقيقي افترض مباشرة الاختصاص بماذا؟ بالمشافين، الاختصاص بالمشافين. وعندما افترض أن الخطاب وأن أدوات الخطاب موضوع الخطاب الإنشائي، افترض أنه مقنع عنها من شمول العلم والغائبين والمعدومين، فكأنه يستبطن عدم إمكان توجيه الخطاب الحقيقي لغير الحاضرين في مجلس الخطاب. هذا أولا. ثانيا، هذه القضية يظهر منا وهو مسألة أن الالتزام بوضع الخطاب أدوات الخطاب للخطاب الحقيقي هي السبب في تخصيص الخطاب بالمشافهين والحاضرين، هي السبب، بحيث إذا أنكرنا وضع الأداة للخطاب الحقيقي حينئذ ماكو داعي وماكو موجب وملزم لهذا الاختصاص. هذا التفرع يستفاد من هذا الطرح، أن الالتزام بالاختصاص متفرع على الالتزام بوضع أدوات الخطاب للخطاب الحقيقي، وفي الطرف المقابل هذا الأمر، أن الالتزام للتعميم، تعميم ورش المقصود بعموم الخطاب للغائبين والمعدومين، أن الالتزام بالتعميم متفرع على الالتزام بوضع الأدوات للخطاب الشمل الإنشائي، فتفرع الاختصاص متفرع على الالتزام بوضع الخطاب للخطاب الحقيقي، والتعميم متفرع على الالتزام بوضع الخطاب للخطاب الإنشائي. هذا معناه شنو؟ معناه أنه إذا أنكرنا أو لم نقل بوضع الأداة وأدوات الخطاب للخطاب الحقيقي، بعد ما ممكن أن نلتزم بيش من الاختصاص. هذا معنى التفرع. كما أننا إذا التزمنا، إذا لم نلتزم بوضع الخطاب والخطاب الإنشائي، فإذن لا يمكن شنو؟ التعميم للغائبين والمعلومين. هذا ما يستفاد من طرح البحث بهذا الشكل. أما الأمر الأول نتحدث فيه أولا ثم نأتي إلى الأمر الثاني. أما الأمر الأول وهو دعوة استحالة توجيه الخطاب الحقيقي إلى غير المشافهين، هذا محال غير ممكن. هذه الدعوة يفهم من كلام صاحب الكفاية كلام السيد الخوي وغيره الاستدلال عليها بهذا الدليل، وهو أن المراد بالخطاب الحقيقي هو الخطاب الذي يتوجه إلى المخاطبين، الخطاب الصادر من الإنسان لغرض التفهيم والتفاهم، لقصد التفهيم والتفاهم، هذا هو الخطاب الحقيقي. كل خطاب يصدر ويكون الغرض منه ويقصد به التفهيم، تفهيم المخاطب والتفهم، هذا هو الخطاب شنو الحقيقي. في قبال الخطاب الإنشائي بقرينة المقابلة هو الخطاب الذي لا يقصد به شنو التفهيم والتفاهم، وإنما يقصد به غرض آخر وشيء آخر، كما مثلنا غرض الاستنهاض وغرض التظلم وغرض يا فلان، لكن غرض الاستنهاض وغرض ماذا التفهيم والتفاهم. فإذا سلمنا أن الخطاب الحقيقي هو الخطاب الذي يقصد به التفهيم والتفاهم، بحيث يكون قصد التفهيم مأخوذ في ماذا في مفهوم الخطاب الحقيقي، حينئذ يكون واضح اختصاصه بماذا للحاضرين، يكون واضح عدم شموله للغائبين عن مجلس الخطاب فضلا عن من عن المعدومين، لأن الغائب عن مجلس الخطاب والمعدوم لا يمكن قصده شنو تفهيمه بهذا الخطاب، لا يمكن أن تقصد بهذا الخطاب تفهيمه، هو ما يسمع الخطاب فضلا عن ماذا أن يفهم منه شيئا. فكيف ينبعث هذا القصد عند المتكلم مع أنه لا يسمع الخطاب وهو غير موجود أصلا كما في المعدوم؟ كيف ينبعث قصد التفهيم عند إنشاء الخطاب لدى المتكلم؟ ومن هنا يكون الخطاب الحقيقي يستحيل ماذا يعني مختصا بماذا بخصوص الحاضرين والمشافهين ولا يشمل غير الحاضرين والمشافهين، هذا الدليل واضح. فكأن الخطاب الحقيقي مأخوذ فيه قصد التفهيم، وقصد التفهيم لا يمكن تصوره وتحققه إلا بالنسبة إلى المشافهين، واضح. ومن هنا هذا الدليل في الحقيقة ينحل إلى دعويين، لا دعويين أشبه بالصغرى والكبرى. الدعوة الأولى هو أن الخطاب الحقيقي أخذ في معنى قصد التفهيم، أي واحد. الدعوة الثانية هو أن قصد التفهيم لا يعقل بالنسبة إلى غير الحاضرين والمشافهين، فالغائب والمعدوم فضلا على المعدوم هذا هو لا يسمع الكلام، فلا معنى لأن يقصد بالخطاب عند إنشائه قصده شنو يقصد بالخطاب هذا تفهيمه وهو لا يسمع هذا الكلام، إذا لا يمكن قصد التفهيم. قهرا يختص الخطاب بماذا؟ بالحاضرين، ويستحيل شموله لمن؟ لغير الحاضرين وغير المشافهين. فبالنتيجة أن الخطاب الحقيقي يستحيل شموله لغير الحاضرين، هذا الدليل الذي الذي يذكر في المقام.
بالنسبة إلى الدعوة الأولى
وهو أن قصد التفهيم مأخوذ
في الخطاب الحقيقي، الظاهر أنه قصير يمكن إنكاره، يمكن إنكاره. قصد التفهيم
مأخوذ في مفهوم الخطاب الحقيقي،
لكن ليس معنى ذلك بالضرورة هو ما يتراءى من كلماتهم من أنه مأخوذ فيه في 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 الخطاب الحقيقي، بمعنى أنه جزء من الخطاب الحقيقي، بمعنى أن أداة الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي المقيد بقصد للخطاب المقيد شنزل بقصد التفهيم.
لا، ليس بالضرورة هذا. يعني بعبارة أخرى أن إقحام قصد التفهيم في المدلول الوضعي لأداة الخطاب هذا مو صحيح، والسر كما سيأتي هو أن قصد التفهيم مدلول شنو؟ تصديقي. والمدلول الوضعي لأداة الخطاب مدلول شنو؟ دائما تصوري، على رأي ما تقدم سابقا. لابد من التمييز بين المدلول الوضعي وبين المدلول التصديقي. المدلول الوضعي هو دائما مدلول تصوري، بينما المدلول التصديقي مدلول آخر لا علاقة له بالواقع، وإنما يستفاد من ظهورات حالية سياقية ما لها علاقة بالواقع. إقحام قصد التفهيم كمدلول وضعي لأدوات الخطاب هذا مو صحيح. يعني عندما يقال أن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي، ويقال أن الخطاب الحقيقي مأخوذ فيه قصد التفهيم، بالنتيجة صارت أداة الخطاب موضوعة للخطاب المقيم بقصد التفهيم، وقصد التفهيم مثل التصديق. واضح دلالة فعليا لا يمكن أن تكون، يعني أن يكون مدلولا وضعيا. فالصحيح في المقام أن قصد التفهيم معتبر، لكن كمدلول تصديقي مو كمدلول وضعي. يعني أن الخطاب الحقيقي بلي مأخوذ فيه لا فيه كمدلول وضعي تصوري لأداة الخطاب، وإنما بمعنى أنه يدل عليه ظاهر حال المتكلم، أن ظاهر حال المتكلم عندما يستعمل أدوات الخطاب أن مقصود الجدي والحقيقي هو شنو؟ هو المخاطبة الحقيقية، هو قصد التفهيم بعبارة أن مقصوده أنه يقصد شنو جداً شنو؟ التفهيم والتفاهم بهذا الخطاب، بالضبط كما يذكر في باب سائر الأمور الإنشائية في الاستفهام والترجي والطلب والكذا، يذكر هذا المعنى أيضا. أن الإنسان يجي يستعمل هل الإنسان يستعمل في معنى واضح، معنى هل ومستعمل في معناها هم أعم من الاستفهام، أن يكون الغرض من الاستعمال هو الاستفهام الحقيقي، أو يكون الغرض من الاستعمال هو الاستفهام الاستنكاري أو الاستفهام الكذائي، هو ما بيستفهام حقيقي. لكن هل عندما تستعمل من دون قرينة ظاهر حال المتكلم هو أنه يقصد الاستفهام شنو؟ حقيقي. واضح؟ فهو يستعمل هل في معناها اللي هو ما بي الاستفهام الحقيقي، لأن الاستفهام الحقيقي مدلول شنو؟ تصديقي. واضح؟ قصد الاستفهام الحقيقي مدلول تصديقي. هل مستعمل في مدلول تصور الوضع اللي هو أعم من قصد استعمال الاستفهام الحقيقي أو قصد شنو؟ الاستنكار، أعم من هذا. لكن عندما تطلق بلا قرينة
ظاهر حالنا تكلم انه عندما يقول القام زيدا لو قال يستفهم جدا وانه يقصد شنو استفهاما حقيقي، فقصد الاستفهام يثبت كمدلول شنو توثيقي مو مدلول تصوري. اداه الخطاب بالضبط منها لم تبيه اداه الخطاب، وهي اداه الخطاب موضوعه لمدلول تصوري نسبه خطابيه، شلون في موضوع النسبه الظرفيه وكذا موضوع للنسبه الاستعلائيه وهكذا سائر الادوات موضوعه للنسبه خطابيه قائمه بين المخاطب والشنو والمخاطب. هذا هو مدلول التصور الوضعي، هذا هو مدلول التصور الوضعي. سرايد الامر مره يستعمل اداه الخطاب في هذه النسبه الخطابيه لقصد التفهيم، مره يستعملها لا بقصد التفهيم، واضح. عندما يستعمل أداة الخطاب بلا قرينة الظهور الحالي يشخص أن قصده هو شنو؟ هو التفهيم، فيثبت قصد التفهيم كمدلول تصديقي يدل عليه ظاهر الحال، مو كمدلول تصوري وضعي مدلول عليه بأداة الجنو أداة الخطاب. فنسلل أن قصد التفهيم لا بد فيه، واضح. عندما لا تكون هناك قرينة لا بد من فرضه في الخطاب الحقيقي، الموضوع له أداة ماذا؟ أداة الخطاب. في الخطاب الموضوع له أداة الخطاب، نسلم أن قصد التفهيم لا بد من فرضه، لكنه لا يثبت على مستوى المدلول الوضع التصوري، وإنما يثبت على مستوى المدلول شنو التصديقي السياقي الثابت بظهور الحال، واضح. ولذا أداة الخطاب لو صدرت من جمال من آلة التبديل، واضح، ما بها تصور، فمن يقدر يثبت أنه صدر بداعي وبقصد شنو التفهيم؟ من استطاع حجرين صدر ماذا أداة خطاب، لا نفهم منه وجود قصد ماذا قصد تفهيم في مثل ذلك، وإنما الموجود هو المدلول التصور الوضعي الذي يحصل بأدنى بمجرد سماع الكلمة ولو من لا فهم غير في شعور، واضح. إذا المسألة قصد التفهيم في الخطاب الحقيقي افتراض أمر ظاهر مسلم، يعني ينبغي تسليمه، واضح. فأما على مستوى المدلول التصوري الوضعي كما نقول أنه مثلا ظاهر كلماته، وإما على مستوى ماذا المدلول التصديقي لأدوات الخطاب عندما تستعمل مجردة عن الشنو عن القرينة، ظاهر هذا هو أن القصد هو قصد الشنو تفهيم. هذا الأمر الأول. نجي للدعوة الثانية، أن الخطاب الحقيقي المأخوذ فيه قصد التفهيم، فأما على مستوى المدلول التصوري أو المدلول شنو التصديقي، ما فرق بينهما. هذا هل يمكن أن يتوجه إلى الغائبين والمعدومين أو لا؟ هل هناك مانع عقلي ومحذور عقلي من شمول لهما؟ أو لا، أن العقل يدرك ضرورة اختصاص بخصوص المشافهين والمخاطبين، واضح. هذا يظهر من كلماتهم الاتفاق على ماذا؟ على استحالة وموت خطاب يصدر من المتكلم لغرض التفهيم وبقصد شنو التفهيم، هذا الخطاب يشمل المعدومين أو غير المعدومين، خطاب حقيقي ومقصود به التفهيم ولو على مستوى المدلول التصديقي، هذا يشمل الغائبين والمعدومين على غير معقول، لأن الغائب أصلا هو ولا يسمع، فكيف ينشأ هذا الخطاب بقصد تفهيمه وهو لا يسمع هذا الكلام ولا يصل إليه هذا الكلام عن طريق السماع، حتى يقصد المتكلم بإنشاء الخطاب تفهيمه؟ هذا واضح من الكفاية، كلش واضح هذا المعنى. ساعة الشيخ خويلد أقر على هذا وغيره أيضا أقره، لكنه هنا يمكن أن واحد شوية يتأمل في الموضوع. الذي يفهم من الخطاب الحقيقي هو كما قلنا اعتبار قصد التفهيم فيه ولو على مستوى النزول التصديقي. ومن هنا نقول باستحالة شمول الخطاب الحقيقي لمن لا يكون قابلا للتفهيم والتفاهم، أعني الجمادات، خطاب حقيقي مع الجماد غير معقول لأنه غير قابل إما للتفهيم. والخطاب الحقيقي بحسب الفرض مأخوذ فيه ماذا؟ قصد التفهيم. فما يمكن أن ينقدع في نفس المنشئ للخطاب قصد تفهيم الجماد حقيقة، ما ينقدع لأنه يمكن أن يخاطبه لكن بداعي آخر، هذا مو خطاب حقيقي، هذا صار خطاب شنو؟ إنشائي سنجد يعني. أما أن ينشئ الخطاب بقصد التفهيم والتفاهم ووجه الخطاب إلى الجمال هذا غير معقول. ومن هنا نقول بأن الخطاب الحقيقي يختص بما يكون قابلا للتفهيم والتفاهم، هذا بلا إشكال. لكن هل يختص بخصوص الحاضرين أو يشمل غيرهم مما هو قابل للتفهيم والتفاهم؟ قابل للتفهيم والتفاهم، ما عدا مشكلة للتفهيم والتفاهم. هذا الكلام اختصاص الخطاب الحقيقي بخصوص الحاضرين في مجلس الخطاب والمشافهين، يعني إضافة شرط آخر، إضافة قيد إضافي وزارع غير القيد السابق المسلم. القيد السابق هو أن يكون المخاطب قابلا لشنو؟ للتفهيم والتفاهم. نجي قيد إضافي وهو أن يكون حاضرا في مجلس شنو؟ الخطاب. هذا هل هو أمر مسلم وواضح هذا القيد أن يكون المخاطب حاضرا في مجلس الخطاب ومشافعا في الخطاب، أو لا نقدر نتصور أن ينشأ الخطاب بغرض التفهيم لغير الحاضر في مجلس الخطاب؟ واضح لكل من وصل إليه الخطاب، أنا أنشئ هذا الخطاب وأقصد تفهيم كل من يصل إليه الخطاب، أقول يا أيها الذين آمنوا كذا كذا كذا، وأقصد بذلك تفهيم المؤمنين الموجودين فعلا والحاضرين في مجلس الخطاب، وأقصد تفهيم المؤمنين الغائبين عن مجلس الخطاب، وأقصد تفهيم المؤمنين الذين سيوجدون في المستقبل. هذا أقصد محذور عقلي به أو لا؟ المواعظ والحكم التي تدون في الكتب، هي من هذا الكتب، وهذا أو هذا الواعظ عندما يرتفع المنبر ويقول أيها الناس اتقوا الله، هو أمام الناس لكن ما يقصد تفهيم هؤلاء الناس فقط، وإنما يقصد تفهيم كل من يصل إليه ماذا؟ كلامه، ولو عن طريق النقل ولو عن طريق الرواية. شنو المانع أن نفترض أن خطاب شفاهي، كلامنا في الخطاب الشفاهي ولا عن الخطاب المنشأ بغير الخطاب الشفاهي عموما واضح، خطاب شفاهي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا مثال واضح. شنو المانع أن يكون المقصود بهذا الخطاب القرآني ليس هو تفهيم الحاضرين في مجلس الخطاب؟ وهذا هم الحاضرين في مجلس الخطاب عندما نزلت الآية من مجموعة من المسلمين، نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبلغها الناس، هل يحصل بذلك تفهيم هؤلاء فقط أو لا؟ المقصود هو تفهيم جميع المؤمنين بهذا الخطاب. طبعا أقصد تفهيم إذا وصلنا الخطاب، وما وصلنا الخطاب ما نعمل تفهيم هذا الخطاب، تفهيم حتى يقصد التدخين بهذا الخطاب عندما يصل هذا الخطاب إلى الإنسان وهو مؤمن، سواء كان حاضرا أو كان غائبا أو كان ماذا أو كان معلوما، هذا أكو بيسد محذور عقلي أو لا؟ حقيقة لم نعتد إلى محذور عقلي واضح واضح، يعني محذور عقلي كان كلمة المحاذير العقلية ممكن من ظهورات، يعني يكون حالة حال اجتماع النقيضين لم نعتد إلى ذلك. شو المانع أن ينشئ الإنسان خطابا يتكلم فيه مع جماعة بهيئة الخطاب ويستعمل أدوات الخطاب، لكن يقصد تدخين ماذا؟ غيرهم أيضا. وأعتقد هذا في الحكم والمواعظ وكذا وكذا، واضح هذا أن المقصود هو تدخين كل من يصل إليه هذا الخطاب وهذه المواعظ وهذه الحكمة. واضح. بناء على هذا، هذا إذا كان حينئذ في الحقيقة ما بداعي لتقييد أنفسنا بخصوص ماذا؟ بخصوص الحاضرين والمشافهين، بناء على أن أدوات الخطاب موضوعة علما للخطاب الحقيقي، ما بداعي لهذا التقييد. أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي الذي يفترض فيها قصد التفهيم والتفهم، وهذا لا يعني لا يلزمنا إلا بهذا أن يكون مخاطب قابل للتفهيم والتفهم، أما أن يكون حاضرا في مجلس الخطاب هذا نحن لا ندركه، وعليه لا مانع من أن يكون الخطاب الحقيقي إلى هنا، يعني أن يكون شاذا بالمعدومين فضلا عن ماذا؟ عن الغائبين. ولا داعي للتكلف كما صنع صاحب الكفاية حمل الخطابات القرآنية الشفاهية كلها على أن هذا الخطاب فيها خطاب إنشائي، ما كدائها. ليش؟ لأنه هم واجهوا مشكلة أن الخطابات القرآنية الإنشائية هي تشمل ماذا؟ طبعا المعلومين تشمل غالي، واضح. فإجوا قالوا اصطدموا مع أن الخطاب الحقيقي لا يعقل شمول لهم، اضطروا أن يقول أن الخطاب فيها خطاب شنو؟ خطاب إنشائي. عن شنو؟ يعني خطاب لم قصد شنو؟ هذا شلون يعني؟ ما بدعي لهذا. يجب أن نقول أن الخطاب الحقيقي ممكن أن يشمل المعدومين والغائبين، بناء يعني هذا ضمن هذا الوجه حينئذ يكون شاملا خطابات القرآن الشفاهية، يكون شاملا للمعدومين كما هي شاملة إلا للحاضر. كلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله.